بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عباده الذين اصطفى، ومن سار على نهجهم واقتفى وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر عابدا من عباد بني إسرائيل، وأنه رأى قريبه أو ابن عمه على معصية، فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر، وكلما وجده على المعصية أمره ونهاه، وإنه زاد عليه مرة في إنكاره فقال: ذلك العاصي إليك عني، خلي بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء. يقول: ما لك شغل فيني، خل ربي عذبني، ما انت بربي حتى تحاسبني. فقال ذلك العابد: والله لا يغفر الله لك. حلف وتحكم وتألى وتحجر على الله جل وعلا ألا يغفر لهذا العاصي. فقال الله جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من ذا الذي يتحكم ويتحجر علي في رحمتي ألا أغفر لفلان؟ ثم قال سبحانه: إني قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث: تكلم هذا العابد بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. هذا اللفظ لفظ مسلم، والحديث هذا حديث عظيم في دلالته وفي عبرته وفي أثره، وله علاقة أكيدة بالتوحيد، وقد عقد عليه العلماء أبوابا واستدلالا، ومنهم الشيخ المجدد في كتاب التوحيد عقد بابا بناه على هذا الحديث، فقال: باب ما جاء في التألي على الله، أي التحكم والتحجر عليه وعلى رحمته. ومن دلائل هذا الحديث أن هذا العابد استفزه هذا العاصي فاستفز، واستثاره فاستثير، فإن أول إنكاره المنكر وأمره بالمعروف هو لله عز وجل، لكنه لما استفز واستثير حول الشيطان غيرته لله إلى انتصاره لنفسه وملاحظته حظ نفسه، لما قال هذا العاصي مستفزا لهذا الآمر: إليك عني، خل بيني وبين ربي يصنع بي ما شاء، فاستطال عجبا بعمله وتعاليا على هذا العاصي، فتحكم وتحجر على الله فقال: والله لا يغفر الله لك. وفيها من قوادح التوحيد أيضا أنه قل في قلب هذا العابد مخافة الله ومراقبته، بل قل في قلبه تعظيم الله جل وعلا وتقديره حق قدره، بل إنه تطاول عجبا بنفسه إلى أن تحكم على رحمة ربه سبحانه وتعالى. ونستفيد يا رعاكم الله من هذا الحديث أن الله عز وجل لما من علينا فصرنا من أهل الاستقامة وحافظنا على الصلاة وتتبعنا مواسم الخيرات، فقدمنا إلى مكة نوافق الزمان الفاضل في المكان الفاضل في عبادة فاضلة. ارحم عباد الله الذين لم يعملوا عملك، واحذر أن يدخل الشيطان إلى قلبك من باب خفي لا تحسبه فيورثك عجبا بعملك، أو غرورا واغترارا به، أو ازدراء لغيرك. وهذا ملحظ عظيم أيها الإخوة، حتى عند العاصي. فهذا العاصي لما طلب أن يوكل هذا أمره إلى الله رحمه الله جل وعلا وغفر له، والخلق عيال الله سبحانه وتعالى، ولكنه أحبط عمل هذا العامل. قال أبو هريرة: تكلم هذا العابد مع أنه من أهل العبادة والصلاة، تكلم بكلمة أوبقت دنياه، أي أحبطت عمله في هذه الدنيا، فذهب عليه عمله مهما عظم وكثر، ذهب عليه هباء منثورا، وأحبطت آخرته، فلم ينفعه عمله عند الله جل وعلا لما تحكم وتحجر على الله سبحانه وتعالى. ما نظرتك يا أيها المسلم، يا من وفقك الله للاستقامة، لإخوانك العصاة، للغافلين، للمذنبين؟ هل أنت حان عليهم مشفق عليهم، أو أنت ترى في نفسك العجب والتعالي عليهم؟ يقول ابن القيم رحمه الله في الكافية الشافية في مجلس التحكيم بين الطوائف والفرق، لخص هذا كله في أبيات محدودة، قال رحمه الله: وقد سرح بخياله في خيال الشاعر فوظف فيه مقصوده. قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. أصل المقل في العيون التي في الوجوه، لكنه درسك ولمحك إلى أن تجعل هذه المقلتين في نظر قلبك. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق لا بالهوى، بالحق والعدل لا بالحيف والظلم، بالحق لا بالاعتداء، بالحق في ذا الخلق أي في هذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن في أمر الحلال والحرام وأمر المعروف والمنكر، لا مجاملة ولا مؤاربة ولا محاباة، لا مع قريب في قربه أو بعيد في بعده، أو عالم في منصبه أو وضيع في شأنه. فانظر بعين الحكم واحملهم على مقتضى ما جاء في القرآن، وانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. إن كثيرا من الناس ينظر إلى إخوانه العصاة والمسرفين والغافلين بنظر أعور، ينظر بعين الحكم لكن لا ينظر إليهم بعين القدر. قدر الله عز وجل عليك وجعلك من الطائعين من المستقيمين، فارحم أولئك الذين لو شاء الله كنت مثلهم. فانظر بعين القدر وارحمهم بها، ارحمهم بأن الله جل وعلا سبق في علمه وكتابته وإرادته وفي خلقه أن يكون هؤلاء على هذا الوضع. إذن لا تغتر، فما هدايتك من جهتك ولا من جهة نسبك، وإنما هي من محض هداية الله عز وجل وتوفيقه وإلهامه لك. فانظر بعين القدر وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان. ما شاء الله لا بد أن يتم، رضي من رضي وغضب من غضب، ولا يقف أي شيء أمام إرادته سبحانه ومشيئته الكونية، فلا بد من نفوذها. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. حيث ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبهما كيف يشاء. قاله النبي، ثم كان يكثر عليه الصلاة والسلام أن يقول في سجوده وركوعه: اللهم مقلب القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إلى طاعتك. حرص عليه الصلاة والسلام على هداية عمه أبي طالب، وقد حدب أبو طالب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 43 سنة، من موت عبد المطلب ولنبينا 8 سنين عليه الصلاة والسلام إلى بعد البعثة ب10 سنين، وأبو طالب حادب ظهره على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تنل قريش من رسول الله ما نالت حتى مات أبو طالب. حرص على هدايته، تسبب بها، بلغ وسعه وجهده، ولكنه لم يصب ما أراد من هداية عمه. لماذا؟ لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم ومن وراءهم من العلماء والدعاة مهما بذلوا فإن هدايتهم هداية دلالة وبيان وإرشاد، أما التوفيق والإلهام فإنها من ربي سبحانه وتعالى، وهي النوع الثاني من أنواع الهداية. قال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب حدب ظهره، بل آمن بشعره، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فلم ينفعه شعره ولم ينفعه حميته وحمايته للنبي صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطويلة، وهو الذي قال في حق نبينا عليه الصلاة والسلام: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وأبشر وقر بذاك منا عيونا. ومع ذلك لما لم يقل لا إله إلا الله، الكلمة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم عمه إن قالها أي حاج له بها عند الله، أبى أن يقول لا إله إلا الله، وقال لا هو على دين عبد المطلب. وسبب ذلك أن الله قيض له قرناء سوء وجلساء سوء كانوا سببا في سوء خاتمته وسوء عاقبته. حضره عند الوفاة أبو جهل، وحضره أمية ابن خلف وغيرهما، فقال: يا أبا طالب، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يركض يخشى أن تخرج روحه ولم يقل لا إله إلا الله، وهو الذي فعل معه ما لم يفعله غيره، فقال: يا عماه، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فقال له جلساء السوء من تسببوا عليه بخاتمة السوء: أبا طالب، أترغب عن دين عبد المطلب؟ أترغب عن دين آبائك؟ فكان آخر ما قال: لا هو على دين عبد المطلب، فكان كفره كفر إباء واستكبار. وهو الذي قال في قصيدته اللامية التي يتوجد فيها على لؤم قومه وحق أن تكون من المعلقات: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. يعرض بنبينا عليه الصلاة والسلام، ثم قال: فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. مات أبو طالب وبكى على فقده وعلى أنه لم يهتدي بسببه، نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى نزل تأنيب الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. جاءه علي رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن الشيخ قد هلك، يعني أباه، فما أصنع به؟ قال: اذهب يا علي فواره في التراب، واره في التراب. احذر يا أيها المؤمن، يا أيها المصلي، ويا أيها الصائم، يا من وفقت فجئت إلى الحرم زائرا ومعتمرا ومعتكفا ومتعبدا لله، احذر أن تستطيل على الناس، وأن تغتر بعملك، وأن تبتز بذلك على من لم يكن مثلك. فلا تعير ولا تشمت، وعلق عملك بالله، فإن الله وصف أهل الإيمان بأنهم يؤتون ما أتوا من الأعمال وقلوبهم وجلة، خائفة هلعة أن لا يقبلها الله عز وجل منهم. أكثر من يسألنا في الحرم وها هنا عن المضاعفة، مضاعفة الصلاة، ليكن اهتمامك بالقبول أعظم من اهتمامك بالمضاعفة، لا بل ليكن اهتمامك بالقبول كاهتمامك وحرصك على المضاعفة. أنتم أيها الآباء، وأنتن أيتهن أيتها الأمهات، اهتممتم بتسمين أولادكم وإطعامهم وكسوتهم، واهتممتم بألا يغيبوا عن الاختبارات، فهل اهتممتم هذا الاهتمام بصلاتهم وأدائهم لها مع الجماعة؟ هل اهتممتم لصحبة أولادكم ومن يعاشرون ويجالسون كما اهتممتم بالطعام والشراب والاختبارات في الدنيا؟ هذا أمر مهم يتعلق بنا وبكم. نعم هو على البال، لكن المزاحم والمشاغل تضعف التفكر فيه. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، واجعلنا وإياكم وإياهم هداة مهديين. وإذا أردت يا ربنا بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأحسن خاتمتنا، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، واجعلنا في عباداتنا من المقبولين، وعندك يا ربنا من المرضيين، ولا تجعلنا ممن ساءت خواتمهم وساء عملهم فاغتروا بأنفسهم أو اغتروا بأعمالهم، إنك يا ربي أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يقول: ما حكم العمرة الثانية التي يقوم بها بعض المعتمرين من مسجد عائشة رضي الله عنها في التنعيم؟ إذا جاء الجائي بعمرة فأنشأها من بلده ومر بالميقات الذي في طريقه فأحرم منه وأدى العمرة وقضاها، جاز له أن يؤدي عمرة ثانية، جاز له أن يؤدي عمرة ثانية وهو في مكة، يكون حكمه حكم أهل مكة، فيحرم بعمرته من الحل، وأدنى الحل إلى الكعبة التنعيم، والذي بني فيه المسجد المشهور الآن تيمنا بعائشة رضي الله عنها، لأنها لما فرغت من حجتها استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع بعمرة، فقالت: يا رسول الله، يرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دخلت حجتك في عمرتك. فأبت إلا أن تعتمر، فأمر عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم، ولم يكن التنعيم وقتئذ إلا أرض جردة، وأهل مكة مما بقي عندهم من آثار النبوة وهم على شركهم من تعظيم الحرم، إذا أرادوا قتل أحد خرجوا به للحل وأقربوا الحل للكعبة التنعيم، كما في قصة قتلهم الصحابي الجليل خبيب بن عدي رضي الله عنه، لم يقتلوه في الحرم لتعظيمهم الحرم وإنما قتلوه في الحل. خرج عبد الرحمن بأخته عائشة مردفا لها على بعيره فأتى التنعيم، فأحرمت عائشة بعمرة ولم يحرم أخوها عبد الرحمن وهي رديفه على بعيره، فجاءت وطافت لعمرتها ثم سعت ثم قصرت ثم وافت النبي صلى الله عليه وسلم في الموضع الذي حدد لهما. تقول رضي الله عنها: فجئنا إليه إلى هذا الموضع، إما نحن مصعدون والنبي نازل أو نحن نازلون والنبي مصعد. ثم قال: أفرغت يا عائشة؟ فقالت: نعم يا رسول الله. فأمر الناس فارتحلوا إلى المدينة. فهنا عائشة أتت بعمرة ثانية ولم يعمر يعتمر أخوها عبد الرحمن، لا بل لم يعتمر نبينا عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الأفضل أن ينشئ لكل عمرة سفرة مستقلة، هذا الأفضل، وهو فعل نبينا عليه الصلاة والسلام وفعل عامة صحابته، ينشئون لكل عمرة سفرة مستقلة. وهنا يأتي سؤال آخر: كم بين العمرتين؟ هل له أن يعتمر في الصباح ويعتمر بعد الظهر كما يصنعه الكثيرون الآن، سرداد مردادي من مسجد عائشة إلى الحرم ومن الحرم إلى مسجد عائشة، حتى صارت هذه حرفة أهل التكاسي وأهل الليموزينات. أقل ما وجدت عن الصحابة فيما بين العمرتين ما لم ينشئ لها سفرا مستقلا هو ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن بين العمرة والعمرة قدر ما يحمم رأسه، فلو حلق رأسه بالموس كم يحتاج إلى يوم حتى يصبح رأسه كالحممة كالفحمة السوداء، أي من نبت الشعر. يختلف هذا عند الناس حسب بصيلات شعرهم وهرموناتهم، الغالب أنها 5 أيام ونحوها. ولهذا قلنا بأن أقل ما بين العمرتين لمن كان في مكة 5 أيام ولا يزيد على عمرة ثالثة، والله أعلم. يقول: ما حكم اتخاذ الصور في الحرم المكي كما يفعله كثير من الناس بأن يصورون أنفسهم ثم يرسلونها عبر هذه الوسائط؟ نعم، هذه الظاهرة التي أشار إليها أخونا السائل ظاهرة سيئة، وأرى أنكم ترون أنها تزداد مرة بعد مرة. يقف عند باب الحرم في الزمان الماضي اللي ما هو بعيد يصور بالفوتوغراف بالتصوير الضوئي، أما الآن بالجوالات يصور نفسه عند باب الحرم أو عند أبوابه وفي المطاف وهو مضطبع وهو طائف وربما رفع يديه، وهذا من أوسع أبواب الرياء في العبادات الذي يرد على أهله. يصور هذه الصور ثم يرسلها إلى أصحابه وربعه وقروباته، يعني شوفوا تراي أنا معتمر ولا أنا في مكة، وهذا مدخل خفي للشيطان في أن يجير هذا العمل بدل أن يكون لله لطلب مدحة الناس وثنائهم. والتصوير عموما سواء بالفوتوغراف تصوير الضوئي أو بالديجيتال أو بالفيديو إنما يجوز للحاجة كأوراق ثبوتية وكتوثيق جريمة أو نقل مجلس علم، أما لمجرد الذكرى فإن الفتوى الصادرة من اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء هو تحريم ذلك بأي أنواع وسائل التصوير، والله أعلم. ما حكم من يستمع الأغاني والموسيقى لوحده ولا يستمعها مع الناس، فهل هذا يعد نفاقا؟ هذا يختلف بحسب ما قام في نيته وفي قصده، فإن كان إنما يتقي المعصية أمام الناس خوفا من ذمهم ومن انتقادهم ومن معيبتهم ولم يخف الله جل وعلا في خلواته فهذا شعار أهل النفاق، فإن أهل النفاق في العلانية مع المؤمنين وفي خلواتهم ومع بعضهم ضد أهل الإيمان. والمؤمن يتقي ذنوب الخلوات أعظم مما يتقي ذنوب الجلوات، لأنه في الخلوة إنما يخاف الله جل وعلا، ويجب أن يقوم في قلبه من المراقبة بل والمحاسبة وملاحظة اطلاع الله عليه وسماعه لكلامه وقوله أعظم مما يفعله أمام الناس، ليتجرد هذا العمل لله جل وعلا. وقد توعد بالعذاب الأليم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها لقلة مخافة الله في قلوبهم. أصلح الله شأننا وشأنكم وشأن المسلمين أجمعين. يقول: أنا معتكف، هل إذا خرجت إلى دورات المياه هل يلزم ركعتين للمعتكف؟ إذا خرجت لدورات المياه ثم توضأت ودخلت فأنت دخلت المسجد فتصلي ركعتين حتى ولو كنت معتكفا. أما إذا خرجت لدورات المياه ونقضت وضوءك ثم جئت وأنت على غير طهارة فحكم معتكفك كحكم بيتك، لا يلزم فيه أن تتوضأ وتصلي ركعتين. وفق الله الجميع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.